رحمه. الحمد لله والسلام والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة.
وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظاهرة التكفير والتبديع، خطرها وحكمها وآثارها، وموضوع محاضرة هذه الليلة المباركة إن شاء الله. يتفضل بإلقائها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه وتعالى: تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لمعاذ رضي الله عنه أبواب الخير قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: نعم يا رسول الله، أو بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فسلت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال على حصى على وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إن الله سبحانه وتعالى أمر هذه الأمة بالاجتماع والائتلاف ونهاها عن التفرق والاختلاف. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لقد صار صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة على المنهج الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى بالسير عليه، فكانوا أسوة متحابين متناصرون متآلفين، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فكانوا كما وصفهم الله بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أجلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. كما وصفهم الله بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وثبت بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هكذا كان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة كانوا على هذا المنهج الرباني حتى لما حصلت الفتنة وحصل ما حصل من القتال بينهم لا كان بعضهم يفسر بعضا ولا كان بعضهم يفسق بعضا ولا كان بعضهم يبدع بعضا بل كانوا مع اقتتالهم ومع ما حصل بينهم وما شجر بينهم كانت الأخوة باقية فلم يكونوا يتنابزون بالتكفير والتفسيق والتبديع ما كان يسبي بعضهم بعضا ولا كان يتكلم بعضهم في دين الآخر أو عقيدته بل كانوا متحابين فيما بينهم ثم لما حصلت الفتنة وظهرت أصول الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة كانوا مع ذلك جماعة واحدة، كانوا مع ذلك كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهم على ذلك عاملين بقوله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق هذه الأمة على 73 فرقة، كانوا عاملين بقوله كلها في النار إلا واحدة، كانوا عاملين بقولهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه. لما سألوه عن هذه الواحدة الناجية من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه. فكانوا متمسكين بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يزالون كذلك بحمد الله. علامة أهل السنة والجماعة أنهم يد واحدة، أنهم إخوة، لا يكفر بعضهم بعضا ولا يفتق بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا، وإنما هذه الأمور تمس الفرق الضالة. وعاملين بقوله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فكانوا عاملون بهذه الوصية، متمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. كانوا على هذا المنهج، كانوا متمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين ومنهج السلف الصالح، ولا يزالون ولله الحمد. وإن كانوا قلة إلا أن فيهم البركة وفيهم الخير، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فكانوا متبعين لمنهج المهاجرين والأنصار بإحسان، متمسكين بذلك، عاملين بقوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أصول أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة قلوبهم وألسنتهم لإخوانهم المسلمين في أي وقت أو في أي مكان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعاملين بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه صفة أهل السنة والجماعة، صفة الفرقة الناجية، أنهم كانوا على هذا المنهج، يوالي بعضهم بعضا ويألف بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويوقر بعضهم بعضا، لأنهم جسد واحد وبنيان واحد وأمة واحدة، كل منهم يعتبر النقص الذي يلحق أخاه لاحقا به هو، فهم نفس واحد يغار بعضهم على بعض ويحتلم بعضهم بعضا. هذه سمة أهل السنة والجماعة. وإنما التبديل والتفكير والتكفير هذه سمة المخالفين لأهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. إنها لما ظهرت الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة نتج عن ذلك مضاعفات وإفرازات سيئة أثرت على كثير من الناس فتأثروا بها وتوارثوها وصاروا يبعثونها وينشرونها في كل وقت مهما واتت لهم الفرصة، وذلك بإملاء من شياطين الإنس والجن. فالخطر عظيم، وهذا مما يقضي على وحدة الأمة الإسلامية. هذه الظاهرة ظاهرة التدبير وظاهرة التفكير والتصديق، هذه ظاهرة ليست من منهج أهل السنة والجماعة، وإنما هي من منهج الفرق الضالة. ومن ورثهم من أتباعهم، فعلامة أهل السنة والجماعة سلامتهم من هذه الأمراض، وعلامة المخالفين لهم اتصافهم بهذه الأمراض الحديثة الوبائية، تبديع والتفكير والتفكير، ألا يكون لهم هم إلا الاشتغال بهذه الأمور المذمومة. إنها وراثة الفرق الضالة وإفرازات الفرق الضالة. مهما تطاول الزمن ومهما تنوعت الأساليب، إنما يبعث هذه الآفات وهذه الأوبئة إنما يبعثها من يسير على منهج الفرق الضالة، سواء تعمد ذلك وعلمه أو لم يتعمده وظن أنه على حق. لأن منهج أهل السنة والجماعة الابتعاد عن هذه الصفات المذمومة، منهجهم التفقه في دين الله عز وجل، تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلامة قلوبهم وألسنتهم لسلف هذه الأمة ومن جاء بعدهم من المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كما وصف الله المؤمنين بذلك في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ومن أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، من أعظم ذلك النهي عن التبديع والتفكير والتكفير بغير حق، فهم ينهون عن ذلك ويحذرون منه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، شغلهم العمل الصالح، شغلهم العمل الصالح يأمرون به ويفعلونه ويتفقهون فيه، هذا عملهم. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ينفعون أنفسهم وينفعون غيرهم، ويطيعون الله ورسوله. ومن أعظم طاعة الله ورسوله، من أعظم ذلك أنهم يحثون على الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحثون على التآلف والتآخي في الله. فإن المؤمنين جعلهم الله إخوة، أصبحتم بنعمته إخوانا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون إخوة هي الإيمان، هذا النسب إخوة في الإيمان، والإيمان أوثق من أخوة النسب، أخوة الإيمان أوثق من أخوة النسب، فهم يحافظون على هذه الأخوة. هذا منهج أهل الإيمان. أما أهل النفاق وفيهم الفرق الضالة، أما صفة أهل النفاق كما قال الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وصفاتهم على عكس صفات المؤمنين تماما. وقد ظهرت في هذا الزمان بين أوساط الشباب وبين أوساط بعض المسلمين الذين قد يجهلون حقيقة الإسلام، أو تكون عندهم غيرة زائدة وحماسة في غير محلها، ظهرت عندهم ظاهرة التشكيك والتبديل والتكفير، فصار شغلهم الشاغل في مجالسهم، أو قد يكون في كتاباتهم ومقالاتهم ومؤلفاتهم شغلهم الشاغل هذه الصفات المذمومة، البحث والتنقيب عن المعائب وإظهارها والنقح فيها حتى تشتهر، وهذا والله علامة فتنة وعلامة شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي المسلمين شرها، وأن يبصر شباب المسلمين بالطريق الصحيح، وأن يردهم إلى منهج السلف الصالح والسير عليه، وأن يبعد عنهم دعاة السوء والمذللين. ولا بد لنا أن نقف عند هذه الكلمات: التفسير والتبديع والتكفير. ما هو الفسق؟ متى يكون المسلم فاسقا؟ يكون فاسقا إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا، شرب الخمر، والسرقة، وأكل الربا، وما شابه ذلك من كبائر الذنوب، إذا لم يستحلها وإنما ارتكبها عن هوى وشهوة قادته إليها، فإن هذا يعتبر فاسقا. فاسقا فالفسق معناه الخروج عن طاعة الله، ففيه نوع خروج فيه نوع خروج عن طاعة الله، لكنه لا يخرجه من الإسلام ولا يجعله كافرا، بل يكون فاسقا. وحكمه عند أهل السنة والجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فهو من المؤمنين ومن أهل التوحيد ما لم يكن فيه خصلة من خصال الشرك المخرج إلى الملة، فإنه يبقى له اسم الإيمان واسم الإسلام، ويكون مسلما ومؤمنا إلا أنه ناقص الإيمان، وهذا ما يسمى بالفسق أو الفاسق. فهذا إن كان على جريمته حد من الحدود يقام عليه الحد، حد الزنا وحد المسكر، حد السرقة، حد القذف، يقام عليه الحد، لكنه معها لا يعتبر من المؤمنين، يعامل معاملة المؤمنين، ولو لم يكن من المؤمنين لما كفى إقامة الحد عليه، لا بد من قتله، لأن المرتد لا بد من قتله. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فكون هذا العاصي يقام عليه الحد يدل على أنه من أهل الإيمان. ويعامل معاملة المؤمنين، ويحد ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان، ويبغض بقدر ما فيه من المعصية، لكنه لم يخرج عن دائرة الإيمان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما مذهب الخوارج والمعتزلة فهو على النقيض من ذلك. فالخوارج يحكمون على مرتكب الكبيرة أنه كافر خارج من الملة، وإذا مات ولم يتب فإنه يكون مخلدا في النار والعياذ بالله عنده على مذهبه. وهذا مذهب خطير. وأما المعتزلة فإنهم يقولون إنه يخرج من الإسلام، مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك يخرج من الإسلام، ولكنه لا يدخل في الكفر، فيكون في المنزلة بين المنزلتين، فلا يقال هو مؤمن ولا يقال هو كافر. وإذا مات ولم يتب فإنه يكون مخلدا في النار كما تقول الخوارج. هذا مذهب المبتدعة الفاسق. أما مذهب أهل السنة فهو المذهب الحق، مذهب الوسط. يقول: المؤمن الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا لا يقال إنه كامل الإيمان، يقال ناقص الإيمان، إنما يقول إنه كامل الإيمان المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. المرجئة على النقيض من الخوارج يقولون إن إيمانه كامل، والخوارج يقولون إنه خارج من الإيمان، فهم على طرف النقيض. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط في هذا الباب، فلا يقولون إن إيمانه كامل كما تقوله المرجئة، ولا يقولون إنه كافر كما تقوله الخوارج، أو بالمنزلة بين المنزلتين كما تقوله المعتزلة، وإنما يقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يحب من وجه ويبغض من وجه. وإذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ثم يخرج من النار بعد ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما في الحديث أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. نذهب أهل السنة والجماعة مبني على الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الاعتدال ومذهب الوسطية. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم الكافرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكما أن الأمة وسط بين الأمم، فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة. هذه قضية التفسير، وهذا حكم الفاسق. ومما يدل على أن هذا الفاسق ليس خارجا من الإيمان أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح بين المتقاتلين، فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. انظروا إلى قوله من المؤمنين، جعلهم من المؤمنين مع أنهم يقتتلون. أصلحوا بينهم، فإن ضاعت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. جعل المقتتلين أخوين للمؤمنين، فدل هذا على أن الكبيرة التي هي دون الشرك لا تخرج من دائرة الإيمان. وقال سبحانه وتعالى لما حكم بالقصاص وأمر بالقصاص بين أمر بالقصاص لأولياء القتيل من القاتل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. عفي له يعني القاتل، من أخيه يعني المقتول، فسمى القتيل أخا للقاتل مع أن القاتل مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وهي القتل بغير حق، ومع هذا جعلهم أخوين، فدل على أن الكبائر التي دون الشرك لا تخرج من الملة. أما التبديع فالبدعة كما عرفها أهل السنة والجماعة، البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه. فمن جاء بعبادة تتقرب بها إلى الله وهي لم تكن في دين الله وليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، فهذه هي البدعة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لأن الواجب على المسلمين أن يقتصروا على ما شرعه الله ورسوله لهم من العبادات، ولا يزيد شيئا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، هذا التوحيد والإخلاص، سلم من الشرك، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم عاملا بما جاء به، لم يجد على ذلك لم يجد على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المحسن. أما الذي زاد في العبادة شيئا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مبتدع وليس بمحسن. ولهذا تفسر شهادة أن محمد رسول الله لأنها طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه والزجر، وألا يعبد الله إلا بما شاء. فمن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن نتبعه ولا نحدث شيئا لم يأتي به صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا هو المبتدع الذي أحدث في دين الله ما ليس منه، بحيث لم يدل عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة. هذا هو المبتدع. وليس المبتدع كل من خالف أو أخطأ في الاجتهاد يسمى مبتدعا. المجتهد إذا اجتهد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد لاجتهاده. والمقصود بالمجتهد من تأهل للاجتهاد، يعني تتوفر فيه شروط الاجتهاد المعروف. فهذا إذا اجتهد أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ألا يقال إنه مبتدع بسبب أنه أخطأ؟ وكذلك إذا أخطأ المخطئ عن تأويل، إذا أخطأ المخطئ عن تأويل فالتأويل شبهة تدرأ عنه الحكم عليه بأنه مبتدع أو بأنه كاذب، لأنه ظن أن هذا التأويل سائغا أو قلد في هذا التأويل من ظن أنه على حق، فهذا لا يحكم بأنه مبتدع، هذا يقال أنه مخطئ أو مخالف للصواب، ولا يقال أنه مبتدع. إنما المبتدع الذي أحدث في دين الله ما ليس منه. فليس كل من أخطأ في الاجتهاد يقال انه مبتدع. كان الصحابه رضي الله عنهم يجتهدون ويختلفون فيما بينهم في بعض المسائل، ولم يبدع بعضهم بعضا، ولم يهجر بعضهم بعضا، بل كانوا اخوه متحابين متناصرين امه واحده، مع انهم يختلفون في بعض الاجتهادات او بعض الاراء التي سمح الشرع بالاجتهاد فيها والاستنباط فيها. فبعض الجهال وبعض الشباب وبعض المبتدئين في طلب العلم يعتبرون المخطئ مبتدعا، ويعتبرون المتأول والمقلد مبتدعا، ولذلك أظهروا هذه المقالة الابتداء، فصار يبدع بعضهم بعضا، تهاجروا وتقاطعوا وتدابروا، بل لم يقتصر الأمر فيما بينهم، بل تناولوا العلماء السابقين، تناولوا العلماء السابقين وبدعوهم. قالوا: ابن حجر مبتدع، النووي مبتدع، أبو حنيفة مبتدع، فلان مبتدع، من كبار الأئمة، من أجل أخطاء. رأوا أنها أخطاء، قد تكون أخطاء وقد لا تكون، وحتى لو كانت أخطاء اجتهادية ألا يبقى بهذا أن يبدعهم؟ هذه أخطاء جزئية وهؤلاء أئمة لهم فضل في الإسلام ولهم إمامة ولهم مكانة، وقدموا للإسلام الشيء الكثير من العمل، وأبقوا للمسلمين من آثارهم النافعة الشيء الكثير. هذه مؤلفاتهم، هذه كتبهم، هذه مقالاتهم ينتفع بها المسلمون ويستعينون بها على فهم الكتاب والسنة، فهم أئمة. ولو قدر أن في كلام بعضهم شيء من الخطأ، أو أنه نقل كلاما لغيره فيه خطأ، ما لهم من الفضل، ما لهم من العلم، ما لهم من المكانة في الإسلام، ما لهم من خدمة السنة النبوية. كل هذه الأمور العظيمة تغمر وتغطي هذه الأخطاء الجزئية البسيطة. يجب أن نعرف قدر علمائنا سلفا وخلفا، وأن نترحم عليهم، وأن ندعو لهم كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه صفة أهل الإيمان، ما يتلمسون العيوب والعثرات، ويتغاضون عن الحسنات الكثيرة والأعمال الجليلة، يتغاضون عنها، وإنما تهمهم العثرات والأخطاء. إذا ثبت أنها أخطاء ثم ينشرونها. بعضهم ألف كتابا في بعضهم ألف كتابا في عشرات فلان إمام من الأئمة، ونقل فيه أقوالا كثيرة من التبديع والتفتيت والتكفير وإلى آخره. هذه فتنة والله، هذه هي البدعة. ثم أيضا البدعة ليست على حد سواء، هناك بدعة مكفرة وهناك بدعة دون ذلك. لا نجعل البدعة على حد سواء، بل نجم الأمور بموازينها ونراجع كلام أهل العلم في ذلك، وأنهم قسموا البدعة إلى قسمين: بدعة مكفرة كمقالات الجهمية والغلاة من الفرق، المقالات التي تخرج من الإسلام، وبدعة دون ذلك يعتبر صاحبها من المسلمين لكن عنده شيء من البدعة، عنده شيء من البدعة التي دون الكفر. فلا نجفف في حق الناس، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. وأما التكفير، التكفير الكفر على نوعين: كفر أصلي وهو الكافر الذي لم يدخل في الإسلام كالمشركين والمعطلة وأنواع الكفرة من وثنيين وملحدين، هؤلاء كفار أصليين. والنوع الثاني كافر مرتد عن دين الإسلام، إنسان مسلم ثم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فخرج من الدين وصار مرتد لله، ذبح لغير الله، هذا كافر مرتد عن الإسلام لأنه فعل الشرك الأكبر. وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا فعل الشرك الأكبر خرج من دين الإسلام، استغاث بغير الله، دعا غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، صرف شيئا من انواع العبادة لغير الله، هل يرتد عن دين الإسلام؟ وكذلك من نواقض الإسلام إذا سب الله أو رسوله، إذا سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استهزأ بالقرآن أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يخطر بذلك جادا أو هاجلا على الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم سيقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما هي المقالة التي قالوها؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله تكفيره بكتابه في آية تتلى إلى يوم القيامة من أجل تحذير المسلمين من الوقوع في مثل هذا. وكذلك السحر تعلمه وتعليمه هذا كفر بالله عز وجل، ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب عن طريق الكهانة أو عن طريق السحر أو عن طريق التنجيم أو العرافة هذا كفر يخرج من الملة، هذا الذي يقتل عليه بالكفر. وكذلك إذا حرم حلالا مجمعا على تحريمه، إذا حرم حلالا مجمعا على تحريمه أو أحل حراما مجمعا، إذا حرم حلالا مجمعا على حله أو أحل حراما مجمعا على تحريمه فإنه يكفر بذلك. أو أنكر شيئا من الدين قد علم بالضرورة من دين الإسلام، كما لو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصيام أو الحج، أو جحد ما علم من الدين بالضرورة فإنه يحكم عليه بالتكفير ويكفر. أما من لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه لا يحكم عليه بالتكفير، وإن كان هذا الذي ارتكبه خطأ ومعصية ومخالفة لا يحكم عليه بالتكفير، ولكن يحكم عليه بأنه مخطئ أو مخالف أو يقال أنه ضال. وما أشبه ذلك من الصفات التي تليق بما ارتكبه. الإنصاف يقتضي أن نجم الأمور بموازينها الشرعية، ولا نطلق الكفر على كل من ارتكب مخالفة أو فعل ذنبا. من أكل الربا هذا نحكم عليه بأنه فاسق مرتكب الكبيرة، إلا إذا استحل الربا، قال الربا حلال قلنا هذا كافر لأنه استحل حراما مجمعا على تحريمه. أما إذا أكله من غير استحلال فهذا يعتبر فاسقا، لا يخرج بذلك من الدين ولكنه يعتبر فاسقا، كما سبق في مسألة التفسير، يعامل معاملة الفاسقين من المؤمنين. أما أن يطلق التكفير بالجزاف كما يجري على ألسنة بعض الشباب هداهم الله أو بعض الجهال من الذين يظنون أنهم من العلماء وهم لم يفقهوا في دين الله شيئا، وإنما صاروا يقرؤون الكتب ويعثرون على هذه المقالات ويطلقونها على غير أصحابه، يعثرون نواقض الإسلام ويطلقونها على غير من يستحقها، يأخذون مسميات البدع ويطلقونها على غير من يستحقها، يأخذون مسميات التصديق ويطلقونها على غير من يستحق، لأنهم لا يعرفون وضع هذه الأمور في مواضعها لعدم فقههم في دين الله عز وجل. فهؤلاء مثلهم كمثل إنسان جاهل أخذ سلاحا وهو لا يعرف كيف يستعمله، أخذ قنبلة لا يعرف كيف يستعمله، أخذ رشاشا أو بندقية لا يعرف يستعمله. هذا يمكن أن يقتل نفسه وأن يقتل من حوله من أقاربه وأهله أو غيرهم، لأنه لا يحسن استعمال هذه الآلة. فكذلك الذي قرأ في الكتب وقرأ هذه المسميات في الكتب، مسميات التفريق والتبديع والتشهير، وهو لا يفقهها ولا يعرف كيف يطبقها، هذا مثل الجاهل الذي أخذ السلاح وهو لا يعرف كيف يستعمله. حينئذ يجب على هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتعلموا قبل أن يتكلموا، فإن الكلام بغير علم ولا سيما في هذه الأمور الخطيرة شره عظيم، وهذا من القول على الله بلا علم وهو عديم الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: فلا تقف ما لم تلف به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالمقام يا عباد الله مقام خطر، فعليكم أن تتعلموا العلم النافع من مصادره وعلى أهله المعروفين به، ثم بعد ذلك تعرفون كيف تتكلمون وكيف تنزلون الأمور منازلها وتضعونها مواضعها، وإلا فالأمر خطير. وهذه الظاهرة كما أسلفت هذه موروثة عن الفرق الظالمة من الخوارج والمعتزلة ومن لحى نحوهم ومن الرافضة وغيرهم. أما أهل السنة والجماعة قديما وحديثا فإنهم قد حفظوا ألسنتهم ولا يتكلمون إلا بعلم ولا يقولون إلا الحق، يعني يريدون الحق، قد يصيبونه وقد يخطئونه، لكن إذا أخطأوا فهم معذورون لأنهم لم يتعمدوا وقد اجتهدوا طاقتهم. هذا من أبعد السنة والجماعة. وبعد، فإن كلمة التفريق والتبديع والتكفير كلمة خطيرة لا تذهب سدى إذا نطق بها الإنسان، كلمة لها خطرها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول الرجل للرجل يا كافر إلا باء بها أحدهما. وقال صلى الله عليه وسلم: تكفير المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر يا فاسق يا عدو الله وهو ليس كذلك حار عليه، يعني رجع عليه وبال هذه الكلمة، رجعت على المتكلم. ولما قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الله العافية والسلام، كلمة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يطلع بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة. الأمر خطير جدا. هؤلاء الذين يتكلمون في أعراض العلماء من السلف وغيرهم بالتكفير بالتفسير بالتبديع لا يضرون هؤلاء العلماء، وإنما يضرون أنفسهم. والله والله إنهم يضرون أنفسهم، وإلا فهؤلاء العلماء لهم مكانتهم ولهم فضلهم، والله لا يضيع لهم أعمالهم ما قدموه للإسلام والمسلمين من الأعمال الجليلة. ولكن هذا الكلام وهذا الخوض يرجع على القائلين، ويرجع اسمه على المتكلمين. أما المتكلم فيهم وهم من أولياء الله وهم من علماء المسلمين، والله لا يضرهم هذا الكلام، بل ربما يرفع من منزلتهم. فاتقوا الله يا من تتكلمون في أعراض المسلمين، في أعراض العلماء المجلسين والأحياء، اتقوا الله. العلماء لهم مكانة، علماء هذه الأمة، والعلماء الربانيون في كل أمة لهم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، ودخولهم مسمومة. وإنما وبال ذلك يرجع على هذا المتكلم. الله تعالى حذر الأمة من الاستماع لهؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا قال لنا هذا المتكلم فلان العالم الفلاني مبتدع، العالم الفلاني ضال، العالم الفلاني فاسق، فيجب علينا أن لا نأخذ كلامه ولا نقبل خبره، بل يجب علينا التثبت في هذا الأمر. فتبينوا يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، قد يتأثر السامع المتكلم، يصدق المتكلم في حق العالم الذي تكلم في عرضه يصدقه، فتكون هذه إصابة للبريء فيندم بسببها. فعلينا أن نحذر من هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ليس الإثم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن مثل سوء الظن بالمسلمين، سوء الظن بعلماء المسلمين أمواتا وأحياء، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن مثل، بل الظن بعموم المسلمين، ولو لم يكونوا من العلماء فكيف إذا كانوا من العلماء؟ سوء الظن بهم جريمة. وإذا لم تثق الأمة بعلمائها فبمن تثق؟ العلماء هم ورثة الأنبياء. إذا لم تثق الأمة بعلمائها فبمن تثق؟ تثق بهؤلاء الرعاع، هؤلاء الجهال. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، لا تتتبعوا عورات المؤمنين المستورين، عليهم ستر الله سبحانه وتعالى. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي هيبة أعظم من الكلام في أعراض خير الأمة وهم علماؤها ميتين أو أحياء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك وفاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذا المتكلم لا يخرج، إما أن يكون مغتابا يأكل لحم أخيه ميتا، وإما أن يكون باهتا كذابا والعياذ بالله. ثم إنه يجب عليكم أيها المسلمون مناصحة هؤلاء الذين استطالت ألسنتهم بالتصديق والتبديع والتكفير، عليكم بمناصحتهم ولا تستمعوا لهم، بل أنكروا عليهم أشد الإنكار، خذوا على أيديهم لعلهم يرجعون إلى الصواب فتسلمون أنتم من الإثم والعقاب. انصحوهم، فإن الدين النصيحة، والكلام هذا أخطر شيء على المسلمين، لأنه يشتت شملهم ويفرق جماعتهم ويحدث العداوة بينهم والبغضاء وينزع الثقة بعلماء المسلمين. نعم، إذا لم نثق بالإمام ابن حجر معناه أننا لا نثق بكتاب فتح الباري ولا نثق بكتبه العظيمة في السنة التي هي مرجع المسلمين وعلوم السنة. كذلك النووي إذا قلنا إنه مبتدع وإنه وإنه فإن أضاعت هذه الثروة العلمية العظيمة التي بأيد المسلمين. إذا تكلمنا في الفقهاء في أبي حنيفة وغيره ضاعت هذه الثروة الفقهية العظيمة التي بين أيدي المسلمين، وهذا ما يريده الأعداء، هذا والله يفرح به أعداء المسلمين. ولكن نقول لعلهم وقعوا في هذا الجهل، والجهل داء قاتل، ولكن شفاء الجهل التعلم، وشفاء العي السؤال، فعليهم أن يتوبوا إلى الله ويكفوا عن هذه الخطوات الأثيمة، فإنها من خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فعلينا وعليهم وعلى جميع المسلمين التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وبث المحبة بين المسلمين، وإزالة ما يسبب الفرقة والأحقاد والبغضاء بين المسلمين. أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأسأله أن يوفقنا وإياكم بصالح القول والعمل، وأن يجعل عملنا صالحا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قدمنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة وصاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان في موضوع خطير كثير بالعناية والتنبيه، وهو ما يقع من بعض الناس من الكلام في أعراض العلماء بسبب ما قد يقع من أخطاء لا يسلم أحد منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء خير خطائين التوابون. إنما الإخلاص من الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء إلا يبلغون عن الله عز وجل. أما غيرهم فقع ما يقع من خطأ. العالم الموفق البصير بدين الله هو على خير العظيم، فاجتهد حر الحق فله أجران إذا أصاب، وله أجر واحد إذا أخطأ وخطأ مغفور، كما ثبت بذلك النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد أوضح بعض الفضيلة الشيخ صالح في هذا الموضوع كما ينبغي إيضاحه، فصل كلامه فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياه وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا ما سمعنا. وليؤكد على اخواني وعلى جميع الطلبه العنايه في هذا الامر الاستفاده من هذه النصيحه، والحذر من القول على الله بغير علم، والحذر من الكلام في اعراض العلماء بغير علم، والانسان اذا علم خطا من نفس الدليل نبه عليه مع احترام العلماء ويراعي منازلهم، فاستعمال قول الرسول ما بال اقوام قالوا كذا وكذا، وينبه على الخطا الدليل اذا كان العلم عنده دليل مع معرفه ما لصاحب الخطا من المنزله والقدر واحترام ما لديه من العلم. وكل من سبق من العلماء إذا أخشت أقواله وأعمال لابد أن يجد له بعض الأخطاء النسائي بعض النسائي، يفوته في العلم يخفى عليه النص، قد يغلط في تأويله إلى غير هذا من الأسباب. لكن الله جل وعلا بلطفه وإحسانه غفر له ما قد يقع من الخطأ الاجتهاد والحاجة للحق، وأثابهم على الاجتهاد الأجر، وغفر لهم ما قد يقع من الخطأ في اجتهادهم وطلبهم الحق، وأعطاهم على الإصابة أجرين. والعلماء هم ورثة الأنبياء، وهم الشهداء في توحيد الله عز وجل مع الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي الحكيم. الواجب معرفة أعدائهم ونشر محاسنهم وحملهم على خير أحسن المحامل، وما قد يقع من الخطأ فليس المعصومين لهم فيه أصاب وأجران، ولهم لهم فيما يقول أعطينا أصاب وأجران، ولهم فيما أخطأوا به الأجر. الواحد على اجتهادهم صبرهم وعنايتهم غفر الله لهم، ولأن وإياكم من أتباعهم من الشر. والواجب على أهل العلم أينما كان، الواجب على أهل العلم التثبت في كل الأمور، لا فيما يتعلق بالعلماء أخطائهم، ولا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، وذلك أعظم. وقد يتثبت وقد يتكلم عن العلم وعن بصيرة، حتى لا يقول على الله بغير العلم، وحتى لا يقول على رسوله بغير العلم. وقال الله بغير العلم من أعظم القبائل والكبائر، حتى جعل الله ذلك فوق نظرة الشرك بما ترتب عليه من البلاء العظيم. ونفس الشرك يقع غير من القول على الله بغير العلم. ولهذا قال سبحانه قل إنما حرم ربي الفوائد، يقول محمد للناس إنما حرم ربي الفوائد ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما جعل فوقا لما ترتب عليه من الخطر العظيم والفساد الكبير، سواء كان في شرع الله واثناء او في شرعه ودين او في اعراض الناس. واخبر في ايه اخرى انه مما يمر بالشيطان ويدعو اليه، كما قال في سوره البقره يا ايها الناس كلوا ما فاخذا قليلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. انما يامركم بالسوء والفحشاء
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من أمر الشيطان يأمر بكل شر، من ذلك القول على الله ما لا يعلم. فالإنسان مسؤول أن تنحيه وقبره وقلبه عقيدته. وسبحانه ولا تقف ما لزم العلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هو أدعى في العلم تثبت تبصر وعلى طالب العلم أن يعتني وأن يتحرى الدليل ويتحرى الحق ويسأله العلم عما أشكل عليه ولا يعجل في أمور قد تغلط فيها ويقع فيما تضره ولا ينفع ويمر الناس معه. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين توفيق لما وفيه والعافية من أسباب غضبه، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع العلماء وجميع طلبة العلم لفقه الدين والبصيرة في ذلك والاستقامة على ما وفيه والحذر من أسباب غضبه، كما أسأله عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لما فيه رضاه ولما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة وأن يمنحهم فقه الدين وأن يولي عليه خيارهم ويعيهم من شر أنفسهم ومن شر شياطين الإنس والجن، إنه جل وعلا جواد كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وعفى الله مثوبتكم وأجزل أجركم. سائل يقول: في بلدنا من يعمل بكثير من البدع من زيارة القبور ودعائها، فما واجبنا تجاهه؟
زيارة القبور سنة، زيارة القبور على الوجه الشرعي الدعاء لهم ترحم عليهم مثل الآخرة مثل الموت سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فمن يزورها عليه الصلاة والسلام يذكر لأهلها. فزيارة القبور من عين شد رحم بعد القبور في بلده او بلد زرتها ثم تزور قبورها، زرتها لحاجه لتجاره او غيرها وزرت قبورها كلها بسنه، الا في زياره بالعظه والذكرى. اما دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات هذا مشتركه، هذا دين المشركين، استغاثه بالاموات دعاؤهم والنذر لهم والذبح لهم طواف قبورهم يتقربوا اليهم هذا مشتركه، هذا من المشركين الاولين من ابي جهل واسمه الربيعه وابي لهب واشباهه، تعلق بالاموات استغاثه بالاموات وبالاصنام وبين اشكال الاشكال والاحجار. فالواجب على كل مسلم ان يحذر ذلك ويتفقه في دينه ويسال اهل العلم من اهل السنه عن البصيره عن القران والسنه، يسالهم عما اشكل عليه وأن يعلم يقينا أن ما يفعله الدهان من التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم والطواف بقبورهم وغير ذلك أن هذا من أعظم بل هو الشرك الأكبر. الرجل المشركين الأولين هو دين المشركين الآخرين أيضا، بل المشركون المتأخرون أعظم أعظم شرك من الأولين. الأولون يشركون في الراحة، إذا جاءت الشدائد أخلصوا لله كما قال عز وجل: فإذا ركبوا المسرع الله فلما نجاهم من البر إلى مسلم. أما هؤلاء عباد البدوي وعباد الحسين وعباد الشيخ عبد القادر وعباد المرسي وغيرهم يقولون داعي الله رشيد، دعاؤهم الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر للأموات شدة مرحة بجهلهم ضلالهم وبعدهم عن الفلك. الواجب حذر من ذلك، والواجب على اهل العلم التبصير لهؤلاء، الواجب على اهل في كل مكان، الواجب عليهم ان يبصروا هؤلاء وان يصبروا على الاعداء، لابد من تبصيرهم ودعوتهم الى الحق وبيان ما هم عليه من الباطل في جميع الامصار والاعصار. يجب على اهل العلم الذي وفقهم الله العلم النافع ولهم البصيره في دين الله وعرفوا ان هذا هو الشرك وعرفوا دين المشركين، يجب عليهم ان يبصروا الناس في كل مكان في أي مكان. الحجاج إذا وجد منهم من يفعل ذلك في المدينة أو في غيرها وهكذا العلا في مصر والشام وفي العراق وفي الأردن وفي أمريكا وفي كل مكان في المغرب وفي أفريقيا. يجب على العلماء أن يتقوا الله وأن يصبروا على الكبير، يحضروا مجامعهم ويعيشوا لهم العلم الشهر الرسائل والكتب من طريق الهاتف من طريق رسائل خاصة حتى يبصروا حتى يعلموا دينهم حتى ينذروا من الشرك. هكذا الرسل صبروا عليه الصلاة والسلام ودعوا إلى الله في البيوت وفي المساجد وفي كل مكان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الكفار في منازله في منى يدعوهم الله عز وجل، أكثرهم يردون عليها الرد السلبي ويصبر على الألم. والعالم له أسوة بالرسل، العلماء خبرة بالأنبياء، الرد أن يتأسف بالرسل أينما كان ويصبر على الأذى في تبليغ دعوة الله وفي إرشاد الناس إلى التوحيد والحق وفي تحذيرهم من الشرك والمعاصي بالأساليب واضحة، الأساليب اللينة التي تقبلها القلوب لتحري اللغة التي يفهمونها والكلمات التي يفهمونها والأوقات المناسبة لتوعيتهم وتنصيرهم. ومعلوم أن العالم إذا هدى الله على يده أحد كله منه أجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله أجر. ولما بعث عليا رضي الله عنه الى خيبر قال له صلى الله عليه وسلم والله لا ان يهدي الله في ثلاثه واحده خير لكم من الله. يقول عليه الصلاه والسلام من دعا الى هدى كان له من اجر مثل اجور من تبعه لا ينقص لكم من اجور شيء. والله يقول لهم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. يقول سبحانه ادعو الى سبيل ربك بحكمه الله الحسنة وجادلهم النبي. يقول جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب اليهود والنصارى إلا بالتي أحسن. هم يهود ونصارى لأن الذي أحسن أقرب إلى النجاح إلا من ظلم إلا من ظلم وتعدى هذا يظهر في ما له بعد حال الدعوة ليس مثل العبارات المناسبة والأساليب المناسبة والكلمات المناسبة التي ترجو فيها أن يفهموا الحق ويقبلوه. وكل قوم يخاطبون بلغتهم والكلمات التي يفهمونها. يتحرى الانسان كلمات في مخاطبته لهم وفي رسائله جميع ما يتعلق بالدعوه يتحرى الالفاظ التي يفهمونها ويعقلونها حتى تقوم الحجه وحتى يحصل النفع العظيم بذلك بتوفيق الله.
سائل يسأل عن حكم تفسير المعين وتفسيقه. عن حكم تفسير المعين وتفسيقه وضوابط ذلك.
المعين يفتح المعين يعرف الظهور او التفسير يفسق ويخرج. نقول ابو جهل كاذب ابو مال كاذب ابو لا ابو طالب كاذب يعني ارجع اليه الدليل. يا عرف ان كان سب الله او سب الرسول او استهزأ بالدين مكاذب حتى يفوت. وما في هذا الفاسق عن علم ان يظهر بالزنا من سب الخمر بالرداء يبقى فاسق كل ما عرف بالامر الذي يفسقه وفي العالم إذا ثبت ذلك بالدليل الشرعية وبمشاهدة ذلك فيه الخلاف النووي حافظ حجر هؤلاء العلماء المعروفين الكتب المهيبة عظيمة وما قد يقع من الخطأ والتأويل مثل غيرهم أخطأوا فيه إذا أخطأ فيه بعض الصفات أو في بعض الكلمات أو بعض الأحكام مثل غيره يقبل الحق ويرد خطأ هذه قاعدة. وهكذا من أحمد بن حنبل هو أكبر منه وهكذا من مالك وهكذا من الشافعي ما كان من أبي حنيفة، كل واحد له أخطاء. ما كان من أوزاعي، سفيان الثوري، سفيان العيينة، سعيد بن المسيب، خطأهم عظيم حتى لو كان من الصحابة، هم عفو الله عنهم. لو قال صحابي قولا يخالف السنة كرهت روحي بالسنة، وهو صحابي. المقصود أن من قال قولا يخالف الدليل مدعي، ولو كان أكبر من حجر ولو كان أكبر من النور. المهم هو الحق الأخذ بالدليل مع العدل مع العلم. وكيف ذاك الذي قال غفر الله له ورحمه الله أخطأ بهذا، ولكن طبعا كذا قال الله كذا قال الرسول كذا هكذا
على العلم. نعم. يقول من أصر على صغيرة هل يسمى فاسق؟
نعم، لو أصر عليها يعني أنه خطأ عليها أصر عليها معصية معظومة والذي يسب يسمى فاسق ما بينه وبين الله إذا كان أصر عليها، ولكنها تغفر بإتباع الكفاية كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر الذنوب فكانوا من شدة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة الجمعة ورمضان ورمضان كفارة ما بينهن ما لم تفعل كذلك إذا اجتنبت كذلك. ولكن السيئات الفاسدة ما كل يعيها. قال العلماء بتحديد التدبير حتى تعرف الصغيرة، والواجب الحذر من جميع السيئة. لا يقول هذه سيئة والساحل قد تكون كبيرة ولا يعيها. قد يصب عليها هذا كبيرة كما يروى عن ابن عباس انه قال رضي الله عنه: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الإصرار مع التوبة. واجب على العاقل يحذر هكذا يجب على الرجل والمرأة تجد حذرا من كل ما نهى الله عنه ورسوله، ولا يستهل بأن هذه الصغيرة هذه قد تكون كبيرة وأنت لا تعلم. قد يوم جاء في نص يدل على كبيرة وأنت لا تشعر. احذر احذر ما نهى الله عنه. الرسول الله يقول أولا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهاكم عنه فاجتنبوه. فانت مامور بتجتنب ما نهى الله عنه، فلا تخف نفسك بما تزعم انه صغيره. يجب الحذر مما نهى الله عنه وان كان في اتقاء الصغير، وقد يكون كبيرا وانت لا تشعر بواجب الحذر.
سائل يسال عن الاسبال وحلق اللحى، هل هو مما يفسق به وكيف
معاه؟ نعم، قصها كذلك. قد يجعل كبيرا مما يتشبه في اعداء الله، قال الله قد عرفنا ان شبه هذه الامور منهم. قد يجعل صغيره لان لا نعلم مسلم علق بعيد بهذا النار والغضب وباللعنه. فالمقصود ان الواجب الحذر، يجب الحذر من حرق اللحى وقصها سواء سمي صغيره او كبيره، يجب الحذر لأنها معصية ظاهرة تشبههم بأعداء الله، فيجب الحذر من ذلك. أما الإسلام فقد سلف في المصائب أنه كبيرة. لا الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن أتى بيت إلا لي أنفق في النار. هذا من حد كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يلهمهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسلم إذا أمر ولا النار إلا أعطى وما يشق في الحذر في العذر بغير ذلك. فيدل أن كبيرة من كبائر الله. وإذا كان معه صغيرة فهو أعظم. كما قال الله: من جرى توبه وهي لا لم يرضى الله فيه يوم القيامه. نسال الله العافيه.
نعم. دائما يقول: رجل يصلي احيانا ويترك الصلاه احيانا، فما حكمه وحكم بقاء زوجته معه؟
الذي يترك الصلاه احيانا كافر على الصحيح، من الله يعطيه حكم اكبر. قوله كافر هذا معروف في البحر، لكن اختلف العلماء في الله سبحانه وتعالى. إذا كان يقر بوجوبها يعلم أنها واجبة فريضة ولكن يتساهل فيصلي بعضا ويدع بعضا، وبعضهم لا يصلي إلا جمعة، فلا سهل بلا شك، هذا هو الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك وهو مسلم الصحيح، وكفر المعروف كفر المعروف وكفر. يقول صلى الله عليه وسلم: العدل بيننا وبينه الصلاة من تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لما سئل عن الأمراء الذين يرون الصلاة وأن يقاتلوهم قال: لا، ما قاموا في الصلاة. والأخرى قال: إلا أن تروا كفرا نواها عندكم من الله في القرآن. فدل على أن ترك الصلاة من كفر الدواحي. يجب الخروج على الأمراء لمن قدر على ذلك وأن خروجه يترتب عليه نصيحة الأم.
سائل له سؤال طويل محصله بأنه يذهب إلى بعض البلاد النائية ويدعو إلى الله مع قلة بضاعته. له سؤال طويل يعني مختصر يقول بأنه يذهب إلى بعض البلاد النائية والنواحي النائية في بلده وهو قليل البضاعة في العلم يدعو إلى الله بقدر ما يستطيع وهناك من ينكر عليه ويقول هذا واجب العلماء مع أن العلماء قد لا يصل بعضهم إلى تلك المناطق.
إذا كان يدعو إلى تجاهه المسألة تستثنى اسم الظاهر يعرفه العلم وفقا هذا لا ما يسميه لدعوة الصلاة ويزيدهم من الصلاة عمود الإسلام هذا ما يعرفه العامي والعالم يذهب إليهم الناس ما يصلون وما يعرفون يتصورون وما يتنمون رجالهم يعلمون معلوم هذا الشيء يعرفه خاصة العالم شاهد عندهم الزنا يعني يعزهم من الزنا يقع عليه قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنما الزاهد ما يصوم رمضان يعلمهم يستطيع الحج ولم يحج هذا خاص لا يحتاج الى العلماء يعرفهم خاصه والعلم اما المسائل التي تحتاج الى علم فلا تدخل بها حتى يعلمها دليلها من قول الله ورسوله الناس يعقون والديهم يعرفهم يسبوا والديهم يقول لهم اتقوا الله فلا يجوز الوالدان لهم حق لو هم راجل
سائلة تقول زوجي هداه الله يريد أن يضع دش في بيتي وأنا لا أريد هذا المنكر ولا أقره هل أخرج من بيتي وأترك عيالي علما بأن أهلي لديهم دش أيضا
الواجب على الزوجات أن يعين أزواجهن على خير والزوج يعين زوجته على الخير فتعاون به والتقوى إن جاءت دور قدش تقول يا فلان حتى يضر أولاد يضرن معك اتق الله وإذا وضع لا تحضره ولا تنظر إليه لكن تنصح لزوجها تحذر من ذلك مثلا بالأسلوب الحسن بسلام طيب وهكذا الراجل كما على غاني منه الملاهي كان هكذا للزوم لا بالتنصح يا عبد الله يا أبو فلان هذه يضرك يضر أولادك اتق الله أحضر كلام طيب وإذا جاء مثل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يقول إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية في الدمام أن يقدموا لكم هذه المادة
وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ظاهرة التكفير والتبديع خطرها وحكمها وآثارها وموضوع محاضرة هذه الليلة المباركة إن شاء الله يتفضل بإلقائها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء بالقسط
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه وتعالى: تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لمعاذ رضي الله عنه أبواب الخير قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: نعم يا رسول الله، أو بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فتلت أمك يا معاذ، وهل يصب الناس في النار على وجوههم، أو قال على حصى، وهل يصب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إن الله سبحانه وتعالى أمر هذه الأمة بالاجتماع والائتلاف ونهاها عن التفرق والاختلاف. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لقد صار صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة على المنهج الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى بالسير عليه، فكانوا أسوة متحابين متناصرين متآلفين، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فكانوا كما وصفهم الله بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أجلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. كما وصفهم الله بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وثبت بين أصابعه صلى الله عليه وسلم هكذا كان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة كانوا على هذا المنهج الرباني حتى لما حصلت الفتنة وحصل ما حصل من القتال بينهم لا كان بعضهم يفسر بعضا ولا كان بعضهم يخسط بعضا ولا كان بعضهم يبدع بعضا بل كانوا مع اقتتالهم ومع ما حصل بينهم وما شجر بينهم كانت الأخوة باقية فلم يكونوا يتنابزون بالتكفير والتفسيق والتبديع ما كان يسبي بعضهم بعضا ولا كان يتكلم بعضهم في دين الآخر أو عقيدته بل كانوا متحابين فيما بينهم ثم لما حصلت الفتنة وظهرت أصول الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجية كانوا مع ذلك جماعة واحدة كانوا مع ذلك كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك عاملين بقوله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن فرق هذه الأمة على 73 فرقة كانوا عاملين بقوله كلها في النار إلا واحدة كانوا عاملين بقولهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي لما سألوه عن هذه الواحدة الناجية من هي قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فكانوا متمسكين بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يزالون كذلك بحمد الله علامة أهل السنة والجماعة أنهم يد واحدة أنهم إخوة لا يكفر بعضهم بعضا ولا يفتق بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا وإنما هذه الأمور تمس الفرق الضالة وعاملين بقوله صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي فكانوا عاملين بهذه الوصية متمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فمستقوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. كانوا على هذا المنهج، كانوا متمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين ومنهج السلف الصالح، ولا يزالوا ولله الحمد. وإن كانوا قلة إلا أن فيهم البركة وفيهم الخير، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فكانوا متبعين لمنهج المهاجرين والأنصار بإحسان، متمسكين بذلك، عاملين بقوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أصول أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة قلوبهم وألسنتهم لإخوانهم المسلمين في أي وقت أو في أي مكان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعاملين بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه صفة أهل السنة والجماعة، صفة الفرقة الناجية، أنهم كانوا على هذا المنهج يوالي بعضهم بعضا ويألف بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويوقر بعضهم بعضا، لأنهم جسد واحد وبنيان واحد وأمة واحدة، كل منهم يعتبر النقص الذي يلحق أخاه لاحقا به هو، فهم نفس واحد يغار بعضهم على بعض ويحترم بعضهم بعضا. هذه سمة أهل السنة والجماعة. وإنما التبديع والتفكير والتكفير هذه سمة المخالفين لأهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. إنها لما ظهرت الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة نتج عن ذلك مضاعفات وإفرازات سيئة أثرت على كثير من الناس فتأثروا بها وتوارثوها وصاروا يبعثونها وينشرونها في كل وقت مهما واتت لهم الفرصة، وذلك بإملاء من شياطين الإنس والجن. فالخطر عظيم، وهذا مما يقضي على وحدة الأمة الإسلامية. هذه الظاهرة ظاهرة التدبير وظاهرة التفكير والتصديق، هذه ظاهرة ليست من منهج أهل السنة والجماعة، وإنما هي من منهج الفرق الضالة. ومن ورثهم من أتباعهم. فعلامة أهل السنة والجماعة سلامتهم من هذه الأمراض، وعلامة المخالفين لهم اتصافهم بهذه الأمراض الخبيثة الوبائية التبديع والتكفير والتفسير لا يكون لهم هم إلا الاشتغال بهذه الأمور المذمومة. إنها وراثة الفرق الضالة وإفراجات الفرق الضالة. مهما تطاول الزمن ومهما تنوعت الأساليب إنما يبعث هذه الآفات وهذه الأوبئة إنما يبعثها من يسير على منهج الفرق الضالة، سواء تعمد ذلك وعلمه أو لم يتعمده وظن أنه على حق، لأن منهج أهل السنة والجماعة الابتعاد عن هذه الصفات المذمومة. منهجهم التفقه في دين الله عز وجل، تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلامة قلوبهم وألسنتهم لسلف هذه الأمة ومن جاء بعدهم من المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كما وصف الله المؤمنين بذلك في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ومن أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، من أعظم ذلك النهي عن التبديع والتفسيق والتكفير بغير حق، فهم ينهون عن ذلك ويحذرون منه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، شغلهم العمل الصالح، شغلهم العمل الصالح، يأمرون به ويفعلونه ويتفقهون فيه، هذا عملهم، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ينفعون أنفسهم وينفعون غيرهم، ويطيعون الله ورسوله. ومن أعظم طاعة الله ورسوله، من أعظم ذلك أنهم يحثون على الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحثون على التآلف والتآخي في الله، فإن المؤمنين جعلهم الله إخوة أصبحتم بنعمته إخوانا، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة هي الإيمان، هذا النسب إخوة في الإيمان، والإيمان أوثق من أخوة النسب، أخوة الإيمان أوثق من أخوة النسب، فهم يحافظون على هذه الأخوة، هذا منهج أهل الإيمان. أما أهل النفاق وفيهم الفرق الضالة، أما صفة أهل النفاق كما قال الله سبحانه وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وصفاتهم على عكس صفات المؤمنين تماما، وقد ظهرت في هذا الزمان بين أوساط الشباب وبين أوساط بعض المسلمين الذين قد يجهلون حقيقة الإسلام أو تكون عندهم غيرة زائدة وحماسة في غير محلها، ظهرت عندهم ظاهرة التصديق والتبديل والتكفير، فصار شغلهم الشاغل في مجالسهم أو قد يكون في كتاباتهم ومقالاتهم ومؤلفاتهم، شغلهم الشاغل هذه الصفات المذمومة، البحث والتنقيب عن المعائب وإظهارها والنقح فيها حتى تشتهر، وهذا والله علامة فتنة وعلامة شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي المسلمين شرها وأن يبصر شباب المسلمين بالطريق الصحيح وأن يردهم إلى منهج السلف الصالح والسير عليه، وأن يبعد عنهم دعاة السوء والمذللين. ولا بد لنا أن نقف عند هذه الكلمات، التصديق والتبديع والتكفير. ما هو الفسق؟ متى يكون المسلم فاسقا؟ يكون فاسقا اذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا، شرب الخمر، والسرقة، وأكل الربا، وما شابه ذلك من كبائر الذنوب، إذا لم يستحلها وإنما ارتكبها عن هوى وشهوة قادته إليها، فإن هذا يعتبر فاسقا. فاسقا فالفسق معناه الخروج عن طاعة الله، ففيه نوع خروج، فيه نوع خروج عن طاعة الله، لكنه لا يخرجه من الإسلام ولا يجعله كافرا، بل يكون فاسقا. وحكمه عند أهل السنة والجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فهو من المؤمنين ومن أهل التوحيد ما لم يكن فيه خصلة من خصال الشرك المخرج إلى الملة، فإنه يبقى له اسم الإيمان واسم الإسلام، ويكون مسلما ومؤمنا إلا أنه ناقص الإيمان، وهذا ما يسمى بالفسق أو الفاسق. فهذا إن كان على جريمته حد من الحدود يقام عليه الحد، حد الزنا وحد المسكر، حد السرقة، حد القذف، يقام عليه الحد، لكنه معها لا يعتبر من المؤمنين، يعامل معاملة المؤمنين، ولو لم يكن من المؤمنين لما كفى إقامة الحد عليه، بل لا بد من قتله، لأن المرتد لا بد من قتله. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فكون هذا العاصي يقام عليه الحد يدل على أنه من أهل الإيمان. ويعامل معاملة المؤمنين ويحد ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان ويبغض بقدر ما فيه من المعصية، لكنه لم يخرج عن دائرة الإيمان. هذا مذهب السنة والجماعة. أما مذهب الخوارج والمعتزلة أو على النقيض من ذلك. فالخوارج يحكمون على مرتكب الكبيرة أنه كافر خارج من الملة، وإذا مات ولم يتب فإنه يكون مخلدا في النار والعياذ بالله على مذهبه، وهذا مذهب خطير. وأما المعتزلة فإنهم يقولون إنه يخرج من الإسلام، مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك يخرج من الإسلام، ولكنه لا يدخل في الكفر فيكون في المنزلة بين المنزلتين، فلا يقال هو مؤمن ولا يقال هو كافر. وإذا مات ولم يتب فإنه يكون مخلدا في النار كما تقول الخوارج. هذا مذهب المبتدعة الفاسق. أما مذهب أهل السنة فهو المذهب الحق، مذهب الوسط. يقول المؤمن الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا لا يقال إنه كامل الإيمان، يقال ناقص الإيمان، إنما يقول إنه كامل الإيمان المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. المرجئة على النقيض من الخوارج يقولون إن إيمانه كامل، والخوارج يقولون إنه خارج من الإيمان، فهم على طرف النقيض. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط في هذا الباب، فلا يقولون إن إيمانه كامل كما تقوله المرجئة، ولا يقولون إنه كافر كما تقوله الخوارج، أو في المنزلة بين المنزلتين كما تقوله المعتزلة، وإنما يقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يحب من وجه ويبغض من وجه. وإذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم يخرج من النار بعد ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما في الحديث أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. نذهب عن السنة والجماعة مبني على الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الاعتدال ومذهب الوسطية. فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم الكافرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكما أن الأمة وسط بين الأمم، فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة. هذه قضية التفسير، وهذا حكم الفاسق. ومما يدل على أن هذا الفاسق ليس خارجا من الإيمان أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح بين المتقاتلين، فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. انظروا إلى قوله من المؤمنين، جعلهم من المؤمنين مع أنهم يقتتلون، فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، جعل المقتتلين أخوين للمؤمنين. فدل هذا على أن الكبيرة التي هي دون الشرك لا تخرج من دائرة الإيمان. وقال سبحانه وتعالى لما حكم بالقصاص وأمر بالقصاص بين أمر بالقصاص لأولياء القتيل من القاتل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. عفي له يعني القاتل، من أخيه يعني المقتول، فسمى القتيل أخا للقاتل، مع أن القاتل مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وهي القتل بغير حق، ومع هذا جعلهم أخوين، فدل على أن الكبائر التي دون الشرك لا تخرج من الملة. أما التبديع فالبدعة كما عرفها أهل السنة والجماعة، البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه. فمن جاء بعبادة تتقرب بها إلى الله وهي لم تكن في دين الله، وليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، فهذه هي البدعة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لأن الواجب على المسلمين أن يقتصروا على ما شرعه الله ورسوله له من العبادات، ولا يزيد شيئا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، هذا التوحيد والإخلاص، سلم من الشرك، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم عاملا بما جاء به، لم يجد على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المحسن. أما الذي زاد في العبادة شيئا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مبتدع وليس بمحسن. ولهذا تفسر شهادة أن محمد رسول الله لأنها طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه والزجر، وألا يعبد الله إلا بما شاء. فمن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن نتبعه ولا نحدث شيئا لم يأتي به صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا هو المبتدع الذي أحدث في دين الله ما ليس منه، بحيث لم يدل عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة، هذا هو المبتدع. وليس المبتدع كل من خالف أو أخطأ في الاجتهاد يسمى مبتدعا، المجتهد إذا اجتهد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد لاجتهاده. والمقصود بالمجتهد من تأهل للاجتهاد، يعني تتوفر فيه شروط الاجتهاد المعروف، فهذا إذا اجتهد أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، ألا يقال إنه مبتدع بسبب أنه أخطأ. وكذلك إذا أخطأ المخطئ عن تأويل، فالتأويل شبهة تدرأ عنه الحكم عليه بأنه مبتدع أو بأنه كاذب، لأنه ظن أن هذا التأويل سائغا أو قلد في هذا التأويل من ظن أنه على حق، فهذا لا يحكم بأنه مبتدع، هذا يقال أنه مخطئ أو مخالف للصواب ولا يقال أنه مبتدع، إنما المبتدع الذي أحدث في دين الله ما ليس منه. فليس كل من أخطأ في الاجتهاد يقال أنه مبتدع. كان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون ويختلفون فيما بينهم في بعض المسائل، ولم يبدع بعضهم بعضا، ولم يهجر بعضهم بعضا، بل كانوا إخوة متحابين متناصرين أمة واحدة، مع أنهم يختلفون في بعض الاجتهادات أو بعض الآراء التي سمح الشرع بالاجتهاد فيها والاستنباط فيها. فبعض الجهال وبعض الشباب وبعض المبتدئين في طلب العلم يعتبرون المبطل مبتدع، ويعتبرون المتأول والمقلد مبتدعا، ولذلك أظهروا هذه المقالة الابتداء، فصار يبدع بعضهم بعضا، تهاجروا وتقاطعوا وتدابروا، بل لم يقتصر الأمر فيما بينهم، بل تناولوا العلماء السابقين وبدعوهم. قالوا ابن حجر مبتدع، النووي مبتدع، أبو حنيفة مبتدع، فلان مبتدع، من كبار الأئمة، من أجل أخطاء رأوا أنها أخطاء، قد تكون أخطاء وقد لا تكون، وحتى لو كانت أخطاء اجتهادية ألا يبقى بهذا أن يبدعهم؟ هذه أخطاء جزئية، وهؤلاء أئمة لهم فضل في الإسلام ولهم إمامة ولهم مكانة، وقدموا للإسلام الشيء الكثير من العمل، وأبقوا للمسلمين من آثارهم النافعة الشيء الكثير. هذه مؤلفاتهم، هذه كتبهم، هذه مقالاتهم ينتفع بها المسلمون ويستعينون بها على فهم الكتاب والسنة، فهم أئمة. ولو قدر أن في كلام بعضهم شيء من الخطأ، أو أنه نقل كلاما لغيره فيه خطأ، ما لهم من الفضل، ما لهم من العلم، ما لهم من المكانة في الإسلام، ما لهم من خدمة السنة النبوية، كل هذه الأمور العظيمة تغمر وتغطي هذه الأخطاء الجزئية البسيطة. يجب أن نعرف قدر علمائنا سلفا وخلفا، وأن نترحم عليهم وأن ندعو لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه صفة أهل الإيمان، ما يتلمسون العيوب والعثرات ويتغاضون عن الحسنات الكثيرة والأعمال الجليلة، يتغاضون عنها، وإنما تهمهم العثرات والأخطاء. إذا ثبت أنها أخطاء ثم ينشرونها. بعضهم ألف كتابا في عشرات فلان إمام من الأئمة، ونقل فيه أقوالا كثيرة من التبديع والتفتيت والتكفير والى اخره. هذه فتنة والله، هذه هي البدعة. ثم ايضا البدعة ليست على حد سواء، هناك بدعة مكفرة وهناك بدعة دون ذلك. لا نجعل البدعة على حد سواء، بل نجم الامور بموازينها ونراجع كلام اهل العلم في ذلك، وانهم قسموا البدعة الى قسمين: بدعة مكفرة كما قالت الجهمية والغلاة من الفرق، المقالات التي تخرج من الإسلام، وبدعة دون ذلك يعتبر صاحبها من المسلمين لكن عنده شيء من البدعة، عنده شيء من البدعة التي دون الكفر. فلا نجزف في حق الناس، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. وأما التكفير، التكفير الكفر على نوعين: كفر أصلي وهو الكافر الذي لم يدخل في الإسلام كالمشركين والمعطلة وأنواع الكفرة من وثنيين وملحدين، هؤلاء كفار أصليين. والنوع الثاني كافر مرتد عن دين الإسلام، إنسان مسلم ثم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فخرج من الدين وصار مرتد لله، ذبح لغير الله، هذا كافر مرتد عن الإسلام لأنه فعل الشرك الأكبر. وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا فعل الشرك الأكبر خرج من دين الإسلام، استغاث بغير الله، دعا غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، هل يرتد عن دين الإسلام. وكذلك من نواقض الإسلام إذا سب الله أو رسوله، إذا سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استهزأ بالقرآن أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يخبر بذلك جادا أو هاجلا على الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم سيقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما هي المقالة التي قالوها؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله تكفيره بكتابه في كتابه في آية تتلى إلى يوم القيامة من أجل تحذير المسلمين من الوقوع في مثل هذا. وكذلك السحر تعلمه وتعليمه هذا كفر بالله عز وجل، ادعى علم الغيب، ادعى علم الغيب عن طريق الكهانة أو عن طريق السحر أو عن طريق التنجيم أو العرافة، هذا كفر يخرج من الملة، هذا الذي يقتل عليه بالكفر. وكذلك إذا حرم حلالا مجمعا على تحريمه، إذا حرم حلالا مجمعا على تحريمه أو أحل حراما مجمعا، إذا حرم حلالا مجمعا على حله أو أحل حراما مجمعا على تحريمه فإنه يكفر بذلك. أو أنكر شيئا من الدين قد علم بالضرورة من دون الإسلام، كما لو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصيام أو الحج أو جحد ما علم من الدين بالضرورة فإنه يحكم عليه بالتكفير ويكفر. أما من لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه لا يحكم عليه بالتكفير وإن كان هذا الذي ارتكبه خطأ ومعصية ومخالفة لا يحكم عليه بالتكفير ولكن يحكم عليه بأنه مخطئ أو مخالف أو يقال إنه ضال وما أشبه ذلك من الصفات التي تليق بما ارتكبه. الإنصاف يقتضي أن نجم الأمور بموازينها الشرعية ولا نطلق الكفر على كل من ارتكب مخالفة أو فعل ذنبا. من أكل الربا هذا نحكم عليه بأنه فاسق مرتكب الكبيرة إلا إذا استحل الربا قال الربا حلال قلنا هذا فاسق لأنه استحل حراما مجمعا على تحريمه. أما إذا أكله من غير استحلال فهذا يعتبر فاسقا لا يخرج بذلك من الدين ولكنه يعتبر فاسقا كما سبق في مسألة التصديق يعامل معاملة الفاسقين من المؤمنين. أما أن يطلق التكفير بالجزاف كما يجري على ألسنة بعض الشباب هداهم الله أو بعض الجهال من الذين يظنون أنهم من العلماء وهم لم يفقهوا في دين الله شيئا وإنما صاروا يقرؤون الكتب ويعثرون على هذه المقالات ويطلقونها على غير أصحابه يعثرون النواقض نواقض الإسلام ويطلقونها على غير من يستحقها يعثرون مسميات البدع ويطلقونها على غير من يستحقها يأخذون مسميات التصديق ويطلقونها على غير من يستحق لأنهم لا يعرفون وضع هذه الأمور في مواضعها لعدم فقههم في دين الله عز وجل. فهؤلاء مثلهم كمثل إنسان جاهل أخذ سلاحا وهو لا يعرف كيف يستعمله أخذ قنبلة لا يعرف كيف يستعمله أخذ رشاشا أو بندقية لا يعرف يستعمله هذا يوشك أن يقتل نفسه وأن يقتل من حوله من أقاربه وأهله أو غيرهم لأنه لا يحسن استعمال هذه الآلة. فكذلك الذي قرأ في الكتب وقرأ هذه المسميات في الكتب مسميات التفريق والتبديع والتكفير وهو لا يفقهها ولا يعرف كيف يطبقها هذا مثل الجاهل الذي اخذ السلاح وهو لا يعرف كيف يستعمله. حينئذ يجب على هؤلاء ان يتقوا الله سبحانه وتعالى وان يتعلموا قبل ان يتكلموا فان الكلام بغير علم ولا سيما في هذه الامور الخطيره شره عظيم وهذا من القول على الله بلا علم وهو عديد الشرك. قال الله سبحانه وتعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى فلا تقف ما لم تلف به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل وله عذاب أليم. وقال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله وقال تعالى ولن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. فالمقام يا عباد الله مقام خطر. فعليكم أن تتعلموا العلم النافع من مصادره وعلى أهله المعروفين به، ثم بعد ذلك تعرفون كيف تتكلمون وكيف تنزلون الأمور منازلها وتضعونها مواضعها، وإلا فالأمر خطير. وهذه الظاهرة كما أسلفت هذه موروثة عن فرق الظالم من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم ومن الرافضة وغيرهم. أما أهل السنة والجماعة قديما وحديثا فإنهم قد حفظوا ألسنتهم ولا يتكلمون إلا بعلم ولا يقولون إلا الحق، يعني يريدون الحق، قد يصيبونه وقد يخطئونه، لكن إذا أخطأوا فهم معذورون لأنهم لم يتعمدوا وقد اجتهدوا طاقتهم. هذا من أبعد السنة والجماعة. وبعد، فإن كلمة التفسيق والتبديع والتكفير كلمة خطيرة لا تذهب سدى إذا نطق بها الإنسان، كلمة لها خطرها. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يقول الرجل للرجل يا كافر إلا باء بها أحدهما. وقال صلى الله عليه وسلم تكفير المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر يا فاسق يا عدو الله فهو ليس كذلك حار عليه، يعني رجع عليه وبال هذه الكلمة، رجعت على المتكلم. ولما قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال الله العافية والسلام، كلمة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يطيلها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة. الأمر خطير جدا. هؤلاء الذين يتكلمون في أعراض العلماء من السلف وغيرهم بالتكفير بالتفسيق بالتبديع لا يمرون هؤلاء العلماء، وإنما يمرون أنفسهم. والله والله إنهم يمرون أنفسهم، وإن فهؤلاء العلماء لهم مكانتهم ولهم فضلهم، والله لا يضيع لهم أعمالهم ما قدموه للإسلام والمسلمين من الأعمال الجليلة. ولكن هذا الكلام وهذا الخوض يرجع على القائلين ويرجع اسمه على المتكلمين، أما المتكلم فيهم وهم من أولياء الله وهم من علماء المسلمين والله لا يضرهم هذا الكلام، بل ربما يرفع من منزلتهم. فاتقوا الله يا من تتكلمون في أعراض المسلمين في أعراض العلماء المجلسين والأحياء، اتقوا الله. العلماء لهم مكانة، علماء هذه الأمة، والعلماء الربانيون لكل أمة لهم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى ولحومهم مسمومة. وإنما وبال ذلك يرجع على هذا المتكلم. فالله تعالى حذر الأمة من الاستماع لهؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا قال لنا هذا المتكلم فلان العالم الفلاني مبتدع، العالم الفلاني ضال، العالم الفلاني فاسق، فيجب علينا أن لا نأخذ كلامه ولا نقبل خبره، بل يجب علينا التثبت في هذا الأمر. فتبينوا يعني تثبت أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم قد يتأثر السامع المتكلم يصدق المتكلم في حق العالم الذي تكلم في عرضه يصدقه، فتكون هذه إصابة للبريء فيندم بسببها. فعلينا أن نحذر من هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن مثل سوء الظن بالمسلمين، سوء الظن بعلماء المسلمين أمواتا وأحياء، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن مثل، بل الظن بعموم المسلمين ولا لم يكونوا من العلماء فكيف إذا كانوا من العلماء؟ سوء الظن بهم جريمة. وإذا لم تثق الأمة بعلمائها فبمن تثق؟ العلماء هم ورثة الأنبياء. إذا لم تثق الأمة بعلمائها فبمن تثق؟ تثق بهؤلاء الرعاع، هؤلاء الجهال. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، لا تتتبعوا عورات المؤمنين المستورين عليهم شفع الله سبحانه وتعالى، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أي هيبة أعظم من الكلام في أعراض خير الأمة وهم علماؤها ميتين أو أحياء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك وفاك بما يكره. قال: يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذا المتكلم لا يخرج، إما أن يكون مغتابا يأكل لحم أخيه ميتا، وإما أن يكون باهتا كذابا والعياذ بالله. ثم إنه يجب عليكم أيها المسلمون مناصحة هؤلاء الذين استطالت ألسنتهم بالتصديق والتبديع والتكفير، عليكم بمناصحتهم ولا تستمعوا لهم، بل أنكروا عليهم أشد الإنكار، خذوا على أيديهم لعلهم يرجعون إلى الصواب فتسلمون أنتم من الإثم والعقاب. انصحوهم فإن الدين النصيحة، والكلام هذا أخطر شيء على المسلمين لأنه يشتت شملهم ويفرق جماعتهم ويحدث العداوة بينهم والبغضاء وينزع الثقة بعلماء المسلمين. نعم، إذا لم نثق بالإمام ابن حجر معناه أننا لا نثق بكتاب فتح الباري ولا نثق بكتبه العظيمة في السنة التي هي مرجع المسلمين في علوم السنة. كذلك النووي إذا قلنا إنه مبتدع وإنه وإنه فإن أضاعت هذه الثروة العلمية العظيمة التي بأيدي المسلمين. إذا تكلمنا في الفقهاء في أبي حنيفة وغيره
ضاعت هذه الثروة الفقهية العظيمة التي بين أيدي المسلمين. وهذا ما يريده الأعداء، هذا والله يفرح به أعداء المسلمين. ولكن نقول لعلهم وقعوا في هذا الجهل، والجهل داء قاتل، ولكن شفاء الجهل التعلم، وشفاء العي السؤال. فعليهم أن يتوبوا إلى الله ويكفوا عن هذه الخطوات الأثيمة، فإنها من خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فعلينا وعليهم وعلى جميع المسلمين التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وبث المحبة بين المسلمين، وإزالة ما يسبب الفرقة والأحقاد والبغضاء بين المسلمين. أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأسأله أن يوفقنا وإياكم بصالح القول والعمل، وأن يجعل عملنا صالحا خالصا لوجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قدمنا جميعا هذه المحاضرة الطيبة المباركة وصاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان في موضوع خطير يزيد بالعناية والتنبيه، وهو ما يقع من بعض الناس من كلام أعراض العلماء بسبب ما قد يقع من أخطاء لا يسلم أحد منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء خير خطائين التوابون. إنما الإسلام من الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء إنما يبلغون عن الله عز وجل، أما غيرهم فقع ما يقع من خطأ. العالم الموفق البسيط دين الله هو على خير العظيم، فاجتهد حر الحق فله أجران إذا أصاب، وله أجر واحد إذا أخطأ وخطأ مغفور، كما ثبت بذلك النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد أوضح بعض الفضيلة الشيخ صالح في هذا الموضوع كما ينبغي إيضاحه، فصل الكلام فجزاه الله خيرا وضاعف مجهودته وزادنا وإياه وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا ما سمعنا. ولم يؤكد على إخواني وعلى جميع طلبة العناية بهذا الأمر الاستفادة من هذه النصيحة، والحذر من القول على الله بغير علم، والحذر من الكلام في أعراض العلماء بغير علم. والإنسان إذا علم خطأ من النص الدليل نبه عليه مع احترام العلماء ويراعي منازلهم، واستعمال قول صلى الله عليه وسلم: ما بال الأقوام قالوا كذا وكذا، وينبه على الخطأ الدليل إذا كان العلم عنده دليل مع معرفة ما لصاحب الخطأ من المنزلة والقدر واحترام ما لديه من العلم. وكل من سبق من العلماء إذا وصلت أقواله وأعمال لابد بين له بعض الأخطاء النسائي بعض النسائي، وهو
يفوته في العلم يخفى عليه النص، قد يغلط في تأويله إلى غير هذا من الأسباب. لكن الله جل وعلا بلطفه وإحسانه غفر له ما قد يقع من الخطأ الاجتهاد والحاجة للحق، وأثابهم على الاجتهاد الأجر، وغفر لهم ما قد يقع من الخطأ في اجتهادهم وطلبهم الحق، وأعطاهم على الإصابة أجرين. والعلماء هم ورثة الأنبياء، وهم الشهداء في توحيد الله عز وجل مع الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو النبي الحكيم. فالواجب معرفة أعدائهم ونشر محاسنهم وحملهم على غير أحسن المحامل، وما قد يقع من الخطأ فليس المعصومين لهم فيه أصاب وأجران، ولهم فيه فيما يقول أعطي أصاب وأجران، ولهم فيما أخطأ فيه الأجر. الواحد على اجتهادهم صبرهم وعنايتهم غفر الله لهم، وجعلنا وإياكم من أتباعهم الإحسان. والواجب على أهل العلم أينما كان، الواجب على أهل العلم التثبت في كل الأمور، لا فيما يتعلق بالعلماء أخطائهم، ولا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، وذلك أعظم. وهذا التثبت ولا يتكلم إلا عن علم وعن بصيرة، حتى لا يقول على الله بغير علم، وحتى لا يقول على رسوله بغير علم. وقال الله بغير علم من أعظم القبائل والكبائر، حتى جعل الله ذلك فوق نظرة الشرك بما ترتب عليه من البلاء العظيم. ونفس الشرك يقع ويهم من قول على الله بغير علم. ولهذا قال سبحانه: قل انما حرم ربي الفوائد، يقول يا محمد للناس انما حرم ربي الفوائد ما ظهر منها بطن والاثم والبغي بغير الحق، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وان تقولوا على الله ما جعل فوقا بما ترتب عليه من الخطر العظيم والفساد الكبير، سواء كان في شرك الله واثناء او في شرعه ودينه او في اعراض الناس. وأخبر في آية أخرى أنه مما يمر للشيطان ويدعو إليه، كما قال في سورة البقرة: يا أيها الناس خذوا ما فاخذا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوهم إنما يمرهم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من أمر الشيطان، يأمر بكل شر، من ذلك القول على الله تعالى. فالإنسان مسؤول عن سمعه وبصره وقلبه وعقيدته. يقول سبحانه: ولا تقف ما لزم العلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن المسلمين. والواجب على أهل العلم التثبت والتبصر، وعلى طالب العلم أن يعتني وأن يتحرى الدليل ويتحرى الحق، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، ولا يعجل في أمور قد تغلق فيها ويقع فيما تمره ولا ينفع ويمر الناس معه. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين توفيق لما وفيه والعافية من أسباب غضبه، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع العلماء وجميع طلبة العلم لفقه الدين والبصيرة في ذلك والاستقامة على ما وفيه والحذر من أسباب غضبه، كما أسأله عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لما فيه رضاه ولما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وأن يمنحهم الفقه للدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويعيهم من شر أنفسهم ومن شر شياطين الإنس والجن، إنه جل وعلا جواد كريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وعفى الله مثوبتكم وأجزل أجركم. سائل يقول: في بلدنا من يعمل بكثير من البدع من زيارة القبور ودعائها، فما واجبنا تجاههم؟
زيارة القبور سنة، زيارة القبور على الوجه الشرعي بالدعاء لهم والترحم عليهم وذكر الآخرة وذكر الموت سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها ذكر أبو العائرة كان من يزورها عليه الصلاة والسلام يدعو لأهلها. فزيارة القبور من عين شد رحم بعد وقوف بلده أو بلد زرتها ثم تزور قبورها زرتها لحاجة لتجارة أو غيرها وزرت قبورها كلها بسنة إلا في زيارة بالعوة والذكرى. أما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات هذا استشراء هذا دين المشركين استغاثة بالأموات دعاؤهم وندعو لهم وندعو لهم طواف قبورهم يتقربوا إليهم هذا مشرك أكبر هذا دين المشركين الأولين دين أبي جهل قاتل أبو ربيعة وأبي لهب وأشباهه تعلق بالأموات استغاثة بالأموات وبالأصنام وبين الشارع الأشياء والأحجار. الواجب على كل مسلم يحذر ذلك ويتفقه في دينه ويسأل عن العلم عن السنة عن البصيرة عن القرآن والسنة يسألهم عن ما أشهد عليه وليعلم يقينا أن ما يفعله التهامة التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات ونزلهم ونزلهم وطراب قبورهم وغير ذلك أن هذا من أعظم فالكل شيء أشهر الرجل المشركين الأولين ودين في دين الاخرين ايضا بل المشركون المتاخر اعظم اعظم شرك من الاولين الاولون يشركون في الراحه اذا جاءت الشدائد اخلصوا لله كما قال عز وجل فاذا ركبوا المسلى على الله فلما نجاهم الى البر الى المسلم. اما هؤلاء عباد البدوي وعباد الحسين وعباد الشيخ عبد القادر وعباد المرسي وغيرهم يشركون داعي الراحه والشده دعاهم الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر للأموات شدة والراحة بجهلهم ضلالهم وبعدهم عن الفلك. الواجب حذر بذلك والواجب على أهل العلم التبصير لهؤلاء الواجب على أهل في كل مكان الواجب عليهم أن يبصروا هؤلاء وأن يصبروا على الأعداء لابد من تبصيرهم ودعوتهم إلى الحق وبيان ما هم عليه من الباطل في جميع الأمصار والأعصار. يجب على أهل العلم الذي وفقهم الله العلم النافع ولهم بصيرة في دين الله وعرفوا أن هذا هو الشرك وعرفوا دين المشركين يجب عليهم أن يبصروا الناس في كل مكان في أي مكان الحجاج وجد منهم ليفعل ذلك في المدينة وفي غيرها وهكذا العلماء في مصر وفي الشام وفي العراق وفي الأردن وفي أمريكا وفي كل مكان في المغرب وفي أفريقيا يجب على العلماء ان يتقوا الله وان يصبروا على التبليغ يحضروا مجامعهم ويعيشوا لهم العلم الشهر الرسائل والكتب من طريق الهاتف من طريق الرسائل الخاصه حتى يبصروا حتى يعلموا دينهم حتى ينذروا من الشرك هكذا الرسل صبروا عليهم الصلاه والسلام ودعوا الى الله بالبنوك في المساجد وفي كل مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الكفار في منازله بهنا يدعوهم الله عز وجل واكثرهم يردون عليها الرد السلم ويصبر على الالم والعالم له اسوه بالرسل العلماء خبره بالانبياء والله يتاسى بالرسل اينما كان ويصبر على الاذى في تبجير دعوه الله وفي ارشاد الناس الى التوحيد والحق وفي تحذيرهم من الشرك والمعاصي بالاساليب واضحه الاساليب اللينه التي تقبلها القلوب بتحري اللغه التي يفهمونها والكلمات التي يفهمونها والاوقات المناسبه لتوعيتهم وتفصيلهم ومعلوم ان العالم اذا هدى الله على يده احد يقول له انتم اجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله اجل فعله ولما بعث عليا رضي الله عنه الى خيبر قال له صلى الله عليه وسلم فوالله لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لكم من جميعا يقول عليه الصلاه والسلام من دعا الى هدى كان له من اجل مثل اجور من تبعه لا ينقص من اجور من شيء والله يرضى عنه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني مسلم
يقول سبحانه ادعو الى سبيل ربك بحكمه ومعروف حسنه وجادلهم من اجل الحكمه. يقول جل وعلا ولا تجادلوا اهل الكتاب عندهم من الصبر الذي لا يحل هم يهود ونصر لان الذي يحسن اقرب الى النجاح الا لمن ظلم وتعدى هذا يحرم فيما ظلم. لا بد في حال الدعوه ان كانت العبارات المناسبه والاساليب المناسبه والكلمات المناسبه التي ترجو فيها ان يفهموا الحق ويقبلوه. وكل قوم يخاطبون بلغتهم وفي الناس التي يفهمونها يتحرى الانسان في الناس في مخاطبته لهم وسائله جميع ما يتعلق بالدعوه يتحرى الانهار التي يفهمونها ويعقلونها حتى تقوم الحجه وحتى يحصل النفع العظيم بذلك بتوفيق الله.
دائما يسأل عن حكم تفسير معين وتفسيقه عن حكم تفسير معين وتفسيقه وضوابط ذلك
المعين يستخدم على هذا يعرف الظهور او التفسير يفسق ويخرج تقول ابو جهل كافر ابو مالك كافر ابو طالب كافر يعني ارجع اليه بالدليل يا عرفت ان كان سب الله او سب الرسول او اجتهد اهل الدين وكافر حتى يفيد وما كان الفاسق عن علي ان ظهر بالزنا بسب الخمر بالرداء يبقى فاسق كل من عرف بالامر الذي يفسقه ويفسقه وكيف عليه إذا ثبت ذلك بالدليل الشرعية وبمشاهدة ذلك فيه خلاف النووي حافظ الحجر هؤلاء من العلماء المعروفين من كتب مهيبة عظيمة وما قد يقع من الخطأ والتغيير مثل غيرهم أخطأوا فيه إذا أخطأ فيه بعض الصفات أو في بعض الكلمات أو بعض الأحكام يستطيعهم يقبل الحق ويرد خطأ هذه قاعدة. وهكذا من أحمد بن حنبل هو أكبر منهم وهكذا من مالك وهكذا من الشافعي وهكذا من أبي حنيفة كل واحد له أخطأ وهكذا من الأوزاعي سفيان الثوري سفيان العيينة كعلم المسيب خطأهم عظيم حتى لو كان من الصحابة هم عفو الله عليهم لو قال الصحابي قولا مخالف السنة كره وفي المسلم وهو صحابي. المقصود ان من قال قول البخاري والدليل مدعي ولو كان اكبر من حجر ولو كان اكبر من انه المهم هو الحق والاخذ بالدليل مع العدل مع العلماء وترك الدرس ويقال غفر الله له ورحمه الله اخطا في هذا ولكن طبعا كذا قال الله كذا قال الرسول كذا هكذا على العلم.
سائل يقول من أصر على صغيرة هل يسمى فاسق؟
نعم لا أصر عليها يعرف أنها أصر عليها أصر عليها معصية معظومة ولم يتب سمى فاسق ما بينه وبين الله إذا كان أصر عليها ولكنها تغفر بإتباع الكفاية كما قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبار الأمر فكان مثل ذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة جمعة ورمضان كفارة ما بينهن ما لم تكن كذلك إذا كان ذلك ولكن السيئات صار يحدث ما كل يعني صار العلماء بتحديد التدبير حتى تعرف الصغيرة والواجب الحذر من جميع السيئة لا يقول هذه سيئة والساعد قد تكون كبيرة ولا يعني قد يصبوا عليها هذا كبيره شبهوا على ابن عباس بن عمر رضي الله عنه لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاصرار مع التوبه واجب على العاقل ان يحذر هكذا يجب على الرجل والمراه تجد حذرا من كل ما نهى الله عنه ورسوله ولا يستهل بان هذه الصغيره هذه قد تكون كبيره وانت لا تعلم قد يوم جاء في نصف يقول على كبيره وانت لا تشعر احذر احذر ما نهى الله عنه الرسول الله يقول اولا وما اتاكم الرسول فخذوه ومن هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاكم عنه فاجتنبوه. فانت مامور بالتيسر بما نهى الله عنه فلا تخف لك بما تزعم انه صغيره. يجب الحذر مما نهى الله عنه وان كان في اتقاء الصغير وقد يكون كبيرا وانت لا تشعر بواجب الحذر.
سائل يسأل عن الإسبال وحلق اللحى هل هو مما يفسق به وكيف
معاه؟ نعم القصر كذلك قد يجعل كبيرا من ما يتشبه في أعداء الله فقال الله قد عرف من شبه هذه الأمور منهم قد يجعل صغيرة لأن لا نعلم مثل حلق بعيد هذا النار والغضب واللعنة. فالمقصود أن واجب الحلق يجب حذر سواء سمي صغيرة أو كبيرة يجب الحذر لأنها معصية ظاهرة تشبههم بأعداء الله فيجب الحذر من ذلك. أما الإسلام فقد سلف في المصائب أنه كبيرة لا الاحتياط يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن بيت من الذي أظهر في النار هذا من حد كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يلهم وقيام ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسلم إزارة ولا النار إلا أعضاء وما يشق في الحجر في العجر بغير ذلك لان كبيره من كبائر الله. واذا كان مع الخيلاء صار اعظم كما قال الله من جرى توبه وخيلاء لم يرضي الله في الامور فيها. نسال الله العافيه. نعم.
سائل يقول رجل يصلي احيانا ويترك الصلاه احيانا فما حكمه وحكم بقاء زوجته معه؟
الذي يترك الصلاه احيانا ساحر على الصحيح من الله يترك الصلاه اكبر فهو كان هذا معروف في البحث لكن اختلف العلماء في الوقت بقى الاصحاب اذا كان يقر بوجوبها يعلم انها واجبه فريضه ولكن يتساهل فيصلي بعضا ويدع بعضا وبعضهم لا يصلي الا جماعه فلا سهل بلا جد هذا هو التحريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك وهو مسلم صحيح وكفر المعروف كفر المعروف وكفر فقول صلى الله عليه وسلم العدل بيننا وبينه الصلاه من تركها وحدها. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل احد الامراء ان يغير الصلاه وان يقع فيهم قال لا ما قاموا في الصلاه كل صلاه قال الا ان ترى كفرا نواها عندكم من الله في القران جل على ان ترك الصلاه ان كفر الدواح مجيد بالخروج على الامراء لمن حجر على ذلك وراى ان خروجه يترتب عليه نصيحه الام.
سائل له سؤال طويل محصله بانه يذهب الى بعض البلاد النائيه ويدعو الى الله مع قله بضاعته. له سؤال طويل يعني مختصر يقول بانه يذهب الى بعض البلاد النائيه والنواحي النائيه في بلده وهو قليل البضاعه في العلم يدعو الى الله بقدر ما يستطيع وهناك من ينكر عليه ويقول هذا واجب العلماء مع ان العلماء قد لا يصل بعضهم الى تلك المناطق.
اذا كان يدعو الى في يعرفه ان الثاني استثناء اسم الظاهر يعرفه العامة وصار هذا لا ما يسمون يدعو الى الصلاة ويزيدهم من الصلاة عامة بالاسلام هذا ما يعرفه العام والعالم يذهب اليهم الناس ما يصلون وما يعرفون يتصورون وما يتكلمون رجعني يعلمون مألوف هذا شيء يعرفه خاصة العام شاشق عندهم الزنا يعني عزه من الزنا يقع عليهم قوله تعالى ولا تقربوا الزنا انكم انا زاهد ملك من رمضان يعلمهم يستطيع الحج ولا يحج هذا شيء خاص لا يحتاج الى علماء يعرفه خاصة العام. اما المسائل التي تحتاج الى علم فليس لها الدخول بها حتى يعلم ذات دليلها من قول الله ورسوله. لا يعقول والديه يعني يسب والديه يقول لهم اتقوا الله هذا ما يجوز والدان لهم حق لو هم راجل اتقوا الله اتقوهم يعرفون
حق سائلة تقول زوجي هداه الله يريد ان يضع دش في بيتي وانا لا اريد هذا المنكر ولا اقره هل اخرج من بيتي واترك عيالي علما بان اهلي لديهم دش ايضا؟
ادش في ثاني من المنكر الواجب الحذر منه والواجب على الزوجات ان يعين ازواجهن على الخير والزوج يعين زوجته على الخير فتعاون به والتقوى يا رب الغد يشتقل يا رب الله لا تضر ذات من أحد تق الله وإذا رضع لا تحضر ولا تنظر إليه لكن تنفح لزوجها تحذر من ذلك مثلا بالأسلوب الحسن بسلام طيب وهكذا الراجل كان على غني منه الملاهي كان هكذا اللزوم لا بالتنافح يا عبد الله يا أبو فلان هذه يضرك يضر أولادك تق الله أحضر سلام طيب وإذا جاء مثلا